الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا أيضا في أحداث السنة الثامنة من الهجرة، وفي أحداث غزوة فتح مكة، هذا الحدث العظيم. وقفنا أخواني عند تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في دخول مكة، هناك من الكتائب من تدخل من الشمال، وهناك من الكتائب من الجنوب. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الناحية الشمالية من ثنية كداء، قرابة 5 كيلومترات تقريبا من المسجد الحرام. أما خالد بن الوليد، وذكرنا ما حصل من القتال عند الخندمة، فدخل من الجهة الجنوبية. دخلت الجيوش وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من يريد القتال، وكذلك مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. غير هؤلاء الذين يمشون في الطرقات والذين يريدون، كأنهم يريدون اعتراض كتائب المسلمين، إذن إذا وجدوهم في الطريق قد يقتلون. وسيرد معنا بعض ما حصل في طريق جيوش المسلمين داخل مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشمالية تقريبا الشرقية من ثنية كداء، وهي قريب من حدود الحرم، ثم بعد ذلك تقدمت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، الحديث في الترمذي ومسند أحمد: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا، قال: ومن المهاجرين 6. كان قرابة الذين قتلوا واستشهدوا من المسلمين 70، 70 رجلا استشهدوا في غزوة أحد. يقول: فيهم حمزة فمثلوا بهم. ذكرنا ما حصل في حمزة في السنة الثالثة في غزوة أحد، بقرت بطنه، وكذلك جدع أنفه وأذنه رضي الله تعالى عنه. قال أبي: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. إذا صار هناك قتال مثل ما حصل في غزوة أحد، حلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيزيدون على العدد الذي حصل في أحد من قتل 70 رجلا وكذلك التمثيل بهم. فقالوا: إذا رأينا سنقتل ونمثل ونزيد في العدد، لنربين، من باب الربا الزيادة. يقول أبي: فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف، الآن يوم الفتح والجيوش داخلة وتفرقت الآن الكتائب، هناك من الجهة الشمالية والجهة الغربية والجهة الجنوبية، أكثر من قرابة 4 كتائب أو 5 كتائب. قال: فقال رجل لا يعرف يوم الفتح: لا قريش بعد اليوم، يعني سنمحو قريشا، رجال قريش كلهم سنقتلهم. يقول رضي الله تعالى عنه: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمن الأسود والأبيض، ما في شيء اسمه سنقتل قريش إلا أناسا على أعداد يعني أصابع اليد، وسيأتينا الكلام عليهم. قال: اقتلوهم ولو رأيتمهم تعلقوا بأستار الكعبة، سيأتي الكلام عليهم تفصيلا في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. قال أبي: فأنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. ما في مسألة زيادة، لا، إذا كان هناك عقوبة تكون بالمثل. يقول رضي الله تعالى عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب، كفوا عن القول. تستطيع أن تأخذ بالقصاص، نعم، والعفو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمه وحصل فيه ما حصل، مع ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عنه: الآن العقاب بالمثل جائز. قال: نصبر صلوات ربي وسلامه عليه ولا نعاقب، كفوا عن القوم. هذه دروس لنا. بعض الناس عنده فجور في الخصومة، لا يأخذ هذا. طبعا العفو محذوف من قاموسه. مسألة بالمثل هذا بعيد عنه، يريد أن يزيد في الخصومة. سبني بكلمة أسبه بعشرات، عطل لمعاملة أعطل لمعاملات، وعطل لأي قريب من أقاربه المعاملات. شوف الظلم، يعني المسألة زيادة بعد. والله المستعان. يقول النبي: نصبر ولا نعاقب، كفوا عن القول. يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، واسمه خويلد ابن عمرو، وقد أسلم يوم الفتح رضي الله تعالى عنه، وهو من بني خزاعة الذين كانوا أحلاف النبي. أصلا سبب هذا الفتح ما حصل بين خزاعة ومن؟ بني بكر. يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا. يوم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني خزاعة: الآن هذا يوم أخذ الثأر منهم، الذي حصل الذين قتلوا عند الوتير، ثم دخلوا داخل الحرم، فدخلوا دار بديل بن ورقاء الخزاعي وما حصل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نهار الفتح أن يأخذوا بثأرهم، قال: حتى أصبنا منهم ثأرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر. الصحابة كلهم يكفون إلا خزاعة على بني بكر حتى يأخذوا بثأرهم، ثم بعد ذلك لا يكون قتال، خلاص يؤخذ بالثأر، ثم بعد ذلك يتوقف القتال. وسنسمع ونقرأ وصية النبي أو خطبة النبي عند الكعبة، عند باب الكعبة، ماذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يومي في يوم الفتح. في المسند عن ابن عمر يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحرم، تعرفون الآن دخل بالجيش بالكتيبة، والجيوش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والكتائب تدخل. يقول ابن عمر: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن متقدم النبي، يريد قلب مكة، يريد المسجد الحرام. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة يوم فتح مكة مقتولة. مر الجيش وإلا امرأة في الطريق مقتولة من أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه تقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان. مو معقولة هذه المرأة تقاتل، قد يكون قاتلت، ولكن الأصل ماذا؟ أن المرأة تكون في بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: من دخل دار أبي سفيان، من دخل داره، من دخل المسجد الحرام، جيش، جيوش. وتعرفون عند القتال، عند دخول القتال، يعني الجيوش إلى مدينة، قد يرتابون من أي حركة. قد تكون هذه المرأة تخبئ في عباءتها مدفع، يعني مثلا رشاش في وقتنا الحالي، في زمنهم قد تكون معها سكين، معها سهم، معها قوس، معها سيف، قد تضرب هذا بشيء ثم تهرب. هذه الإشكالية الآن، يعني واحد يقول: كيف قتلت مثلا وقت الحرب؟ حتى يقولك ما في قوانين الآن وقت الحرب، هذا يقتل وقد يأخذ فلان من فلان ثأرا وبينهما شيء قديم، ثم بعد ذلك يقول قد اعتدى علي. ما في والله بينة، وبعد ذلك والله قضاء حتى ترفع الأحكام هذه كلها، وتعرفون ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة التي قتلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه تقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان. وهذا من محاسن الدين، انظروا النبي في وقت قتال. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال النساء وعن قتال الصبيان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية كداء، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى. ذو طوى مكان في شمال مكة بعد ثنية كداء، وتقريبا الآن وصل جيش المسلمين إلى تقريبا ذو طوى، وطبعا مكان الزاهر موجود الآن، حي اسمه الزاهر في شمال مكة، تقريبا 4.5 كيلومترات عن المسجد الحرام. شوفوا الآن كيف قربت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، دخل الآن من كداء 5 كيلومترات تقريبا عن مكة على أطراف حدود الحرم، ذو طوى داخل الحرم، مرت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت في ذي طوى، حي الزاهر يسمى الآن، 4.5 كيلومترات عن قلب مكة، عن المسجد الحرام. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها، لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده وقد كف بصره. أبو قحافة من هو؟ والد أبي بكر، ما هو أبو بكر الآن، هي تحدث عن جدها والد أبي بكر، وقد كان كف بصره، كانت عنده بنت صغيرة هي التي تراعي شأنه في ذلك. فقال لابنة له صغيرة، الآن يسمع وهناك جيوش، وأبو سفيان تكلم وأغلق داره، وهناك من دخل المسجد الحرام، وهناك من كذا، وهو كف بصره معها البنت الصغيرة هذه. فقال للبنت الصغيرة التي معه، هذا والد أبي بكر وهو ضرير، قال أي بنية اظهري بي على أبي قبيس. أبو قبيس أحد الأخشبين، لا أطبقنا الأخشبين له في الحديث، هذا كان من ناحية الشرقية من المسجد الحرام، تصعد عليه تشوف المسجد الحرام، وتشوف أيضا الجهة الشمالية 4 كيلومترات تشوف ذي طوة ولكن بعيدة عنك، ترى سوادا بعيدا. فيريد أن يصعد على الجبل حتى يرى يمين وشمال، طبعا هو ما يرى، يريد من البنت التي معه تقول له إيش حاصل في مكة، يريد أن يعرف ماذا حصل في الجيوش. قال أي بنية اظهري على أبي قبيس. فقالت، يعني تقول أسماء تحدث عن هذه البنت الصغيرة بنت أبي قحافة، قالت فأشرفت به علي، فقال يا بنية ماذا ترين أنت الآن، أنا معك على ذلك، ماذا ترين يمينا وشمالا؟ فقالت أرى سوادا مجتمعا. هذا كانت تنظر إلى ذي طوى 4.5 كيلومترات من المسجد الحرام، شوفها من بعيد. تقول البنية أرى سوادا، الكتيبة جنود وإبل وخيل، الآن ترى وتحدث أباها بذلك. فقال أبو قحافة تلك الخيل، هو يعرف هذا السواد الذي ترينه هو الخيل. قالت وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا، أشوف واحد من بعيد يدخل سواء كان مقبلا ناحية مكة أو مدبر، يدخل ويرجع كأنه يسوس هذه الخيل. فقال أبو قحافة لابنته يا بنية ذلك الوازع الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها، هذا اللي يرتب الآن الخيل، تقدموا وقفوا أمامكم هناك جنود، لا يوجد جنود. ثم قالت قد والله انتشر السواد، السواد كان مجموعة واحدة الآن بدأ ينتشر، الآن كانوا مع بعض، الآن ناحية مكة، الآن في الناحية الشمالية 4.5 كيلومترات تقريبا بدأ لا ينتشر السواد انتشارا ناحية مكة، ناحية المسجد الحرام. فقال أبو قحافة قد والله دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. الآن الخيل أبد، مدام أنه صار في انتشار معناها أنه مقدمة ناحية قلب مكة إلى المسجد. قالت الآن، قال لها الآن هو على أبي قبيس على الجبل، قال أسرعي بي قبل لا يوصلون داخل مكة. تقول أسماء وهي تحدث: فانحطت به فتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته. هو ينزل الآن من الجبل مع البنت الصغيرة التي معه، وإلا بالخيل اللي تقدموا الآن وصلوا عند أبي قحافة ومعه ابنته. وفي عنق الجارية طوق لها من ورق، عندها مثل الطوق القلادة من فضة، هذه البنت الصغيرة مع أبي قحافة. فتلقاه رجل فاقتلعه من عنقها. يوم جاء الآن ولا هذا البنت معها الرجل، شو اللي مطلعكم الآن مثلا؟ قلنا يحصل ما يحصل، أخذ الطوق من عنق هذه البنت الصغيرة التي هي أخت أبي بكر رضي الله تعالى عن أو قريبة منه، ولكن كانت هي التي تقوم على أبي قحافة. سيأتي الكلام على الطوق بعد ذلك، بعد دخول جيوش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم، الكتيبة كبيرة، طبعا لا يشترط أن يكون مع هذا الذي أخذ الطوق، كتيبة كبيرة لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هذا الدخول العظيم الآن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الهجرة وهو مستخف صلوات ربي وسلامه عليه، والرجال يذهبون وراءه ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ويطلبون حتى دية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء به يعطى دية الرجل ودية الرجلين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذا الجيش العظيم، وأهل مكة من قريش وغيرهم يهابون النبي صلى الله عليه وسلم. أي عزة الآن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله كان يقرأ سورة الفتح وهو على الناقة صلوات ربي وسلامه عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقرأ القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، والقرآن يثبت، والقرآن يشجع، والقرآن له من الفوائد ما له. يقول عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته صلوات ربي وسلامه عليه، قال: وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. شوف صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ وهو يرجع، هذا الترجيع. يقول أحد الرواة لراو آخر، يقول: كيف كان ترجيعه؟ يعني صف لي ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. يقول: آه 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 ثلاث مرات. وأهل العلم أيضا تكلموا على مسألة الترجيع أو صفة هذا الترجيع. ممن ذكر من أهل العلم قالوا: المقصود بالترجيع في هذا الحديث لأنه على الناقة، والناقة تهز الإنسان فيقرأ إنا فتحنا، ولكن هذا الاهتزاز والترجيع كان من غير قصد، هذا ذكره بعض الشراح، ورد هذا الكلام لأن الراوي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك، يرجع، يعني فيه قصد من النبي صلى الله عليه وسلم من الترجيع، وإلا إذا لم يكن مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم لقال يرجع من غير قصد. ولذلك شرح بعض أهل العلم كيف كان ترجيعه صلى الله عليه وسلم، كان يطيل ويظهر الحروف من مخارجها ويطيل في الآية كأنها طويلة تصبح، يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا يشرحون، سواء كان مد الألف أو مد بالياء، فيطيل في ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام داخل بكل عزة صلوات ربي وسلامه عليه، وسيأتينا بعض صفات النبي في دخوله مكة. تخيلوا الجيوش الآن كيف داخله 10,000، أكثر من 10,000 الآن يحيطون بمكة يدخلونها بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله تعالى عن صفة دخول النبي في هذا اليوم العظيم الذي عز الله عز وجل به الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، كما في المستدرك يقول أنس رضي الله تعالى عنه: دخل رسول الله، الآن دخل داخل الحرم، قبل قليل كنا خارج الحرم في ثنية كداء وغيرها، ودخل الآن النبي دخل الحرم ومعه كتيبة رجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لابس اللأمة. يقول أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعا، ذقنه صلوات ربي وسلامه عليه على رحله متخشعا، يعني أعظم صفة للتواضع يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وإلا قد يأتي قائد من 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 القادة يكون متجبرا متكبرا لأنه انتصر على خصمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المتواضعين في هذا اليوم. دخل صلوات ربي وسلامه عليه بكل تواضع. ولذلك في شرح هذا الحديث وهذا الأثر يقول أهل العلم: خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى إن لحيته مست رحله، جالس على الرحل الذي من خشب الآن، فمن شدة تواضعه منزل رأس النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا لا خوفا. خلاص الآن أكثر من 10,000 أصلا الكل خايف من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إظهار هذا التواضع الآن ما في حد يقاوم. لو هناك من يقاوم نعم، ولكن خلاص الآن الكل خائف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا، قالوا: حتى إن لحيته مست رحله فلم يرفع رأسه متكبرا، بل دخل مكة متواضعا متخشعا، أي مظهرا الخشية والخوف من الله عز وجل. شو الكلمة العظيمة متخشعا؟ يعني مظهر الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل، سعد بن عبادة أراد، طبعا ذكرنا من قبل أن سعد بن عبادة كانت الراية معه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية لما حصل وأعطاها لابنه قيس، قيس بن سعد بن عبادة. هنا سعد بن عبادة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه الراية من ابنه قيس ويعطيها آخر، حتى لا يحصل من قيس ما يحصل قد يلومه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. هذا خوف الأب على ابنه. الحديث عند البزار وصححه ابن حجر في الفتح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان قيس في مقدمته، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذاك. قال: لو أعطيت الراية لغير قيس أخشى أن يحصل ما يحصل قد يكون فيه مخالفة لأمرك بسوء فهم، هكذا خذ الراية وأعطها غير قيس. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: جزم موسى بن عقبة صاحب المغازي في المغازي عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن العوام، أن هذه الراية التي كانت بيد قيس ابن سعد ابن عبادة الأنصاري أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لي الزبير ابن العوام. نهض النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الآن أيضا قدم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي طوى 4.5 كيلوات تقريبا ناحية المسجد الحرام، والمهاجرون والأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الصحيحة. أنا جمعت الآن حتى نعرف صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. المهاجرون والأنصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وحول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون قد يرمى النبي عليه الصلاة والسلام بسهم بالنبل، قد يرمى برمح، وهم محيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يصاب بشيء. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام لحظات من أعظم ما تكون. تذكرون قبل ترى من سنوات، تخيلوا لما صار غزو ولما كذا والناس دخلوا إلى الديرة، شوفوا اللحظات التي كان فيها فرح لما جاء أمير الدولة وفيها فرح. ولكن الآن ماذا؟ ترى أعظم من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أطهر البقاع التي خرج منها متخفيا صلوات ربي وسلامه عليه. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات المسجد الحرام، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه صلوات ربي وسلامه عليه. أول ما دخل الآن ما حد يصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يكلمها الآن بكلمة، ما في أحد يقول لا ما لك حق في الطواف، ولا لك حق في أنك تستلم الحجر، ولا لك حق أنك تصلي، ولا يضعون سلى الجزور عليه، ولا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما صار وحدث في بداية الإسلام. استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم طاف بالبيت صلوات ربي وسلامه عليه وهو على البعير يستلم الركن بمحجن كان في يده، والمحجن العصا التي تكون ملتوية الرأس. عصا أي نوع من تكون؟ من الأشجار، من غيرها، من القوس، من غير ذلك، تكون ملوية الرأس، ملتوية الرأس. فكان يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن بالمحجن الذي كان بيده. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريب من النبي عليه الصلاة والسلام بلال رضي الله تعالى عنه، وكذلك عثمان بن طلحة، الآن أقرب الناس إليه في هذه اللحظات. الآن أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وقريب منه بلال رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن طلحة. تعرفون عثمان بن طلحة، وذكرنا قصة إسلامه، هو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار اللي مفتاح الكعبة عندهم، فكان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وحول البيت 360 صنما. الآن الكعبة، حول الكعبة 360 صنما، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة كان معه المحجن، وفي رواية هذه صحيحة، وفي الرواية الأخرى وفي يده قوس آخذ بسية القوس، يعني بالطرف الملوي من طرف القوس. الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه، فجعل يطعن بها في عينه مع طرف القوس أو المحجن، فيجعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العصا يضرب بها ماذا؟ عين هذا الصنم حتى يسقط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه: جاء الحق وزهق الباطل، بكل صوت يسمعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجعل يطعنها، الآن الأصنام حول الكعبة قرابة 360 صنما حول الكعبة، ومع النبي عليه الصلاة والسلام سية القوس أو كان معه المحجن، فيطعن في عين هذه الأصنام التي تعبد. قال: ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يقول الراوي: والأصنام تتساقط على وجوهها، ما تنفع شيء. هذه الأصنام التي تعبد ما أغنت عن نفسها شيئا ولا عن عبادها، كل واحد مسكر على نفسه الباب ولا يستطيع، هذا يدعو هبل، وهذا يدعو اللات، وهذا يدعو كذا، والله ما أغنت عنهم شيئا. هذا الإله الذي يضرب بعينه ثم يتساقط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في السيرة من الآثار والأحاديث المشهورة، وأثبتها ابن القيم في زاد المعاد، وإن حكم عليها بعض أهل العلم بالضعف، ولكن هي مشهورة في كتب السيرة وأثبتها ابن القيم في زاد المعاد. النبي صلى الله عليه وسلم الآن حول الكعبة، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن. فقد يكون الآن في المسجد الحرام من الكفار حتى يستأمنوا على أنفسهم. كان ممن موجود حول النبي عليه الصلاة والسلام أو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فضالة ابن عمير ابن الملوح الليثي، ولم يسلم بعده، فكانت تهمه نفسه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت. يعني هو يرى الآن النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة على البعير، وجاءه هم، يقول: بما أنه أمامي لماذا ما أخذ خنجر الآن وأقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنا منه، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهم أن يقتل النبي حول الكعبة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفضاله؟ أنت فضالة؟ فقال نعم فضال يا رسول الله. وتوهق الآن هو جاي الآن يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، قرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دنا منه قال أفضاله؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ أطلعه الله عز وجل على ذلك. كنت تفكر بشيء؟ تبي تسوي شيء؟ فقال لا شيء، كنت أذكر الله. ما اعترف الآن بعده، خلاص نبي الله اعترف. قال لا كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله، يعني استغفر الله، ترى أطلعني الله عز وجل بما هممت به من قتلي. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فسكن قلبه. شوف العلاج النبوي الآن، هذا من العلاجات. قد يأتيك من هو خائف، قد يأتيك من كذا، في بعض الأحيان ترى حتى قبضة اليد ومسكة اليد هذه فيها من تخفيف هذا الروع، فيها من تطمين الآخر بذلك. لما تمسك اليد بعض المرات، حتى لما تسلم على واحد بعض المرات من شدة السلام أو من حفاوة السلام يكون قابض باليدين، وبعضهم قد يمسك كتفك بشيء حسب الحال، ليس دائما، ولكن لابد أن تكون صاحب فراسة بالذي أمامك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدري فضالة ابن عمير الليثي فسكن قلبه، وكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. شوفوا العلاج النبوي سبحان الله. بعض الناس يحتاجون إلى معاملة طيبة. أغلب الناس ترى والله إذا عملتهم بالخلق الطيب سيلينون بين يديك، الشديد، صاحب الخلق السيء، إلى آخر هؤلاء. والله أغلب الناس تؤثر عليهم بالتعامل الطيب، وكان أفضل الناس تعاملا مع الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الفاضلة والعالية. كان متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه وهو رأس الهرم، كان صاحب التعامل الطيب، يأتي صاحب الكبيرة فيهدئ النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن قد يأتينا صاحب الكبيرة فنطرده طردا. هذا كان يهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على صدره فسكن ما في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها قبل ذلك، فقالت هلم إلى الحديث، فقلت لا يأبى الله عليك والإسلام. وانبعث فضالة يقول لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. خلاص الإظلام وقع على الشرك، والنور هو نور التوحيد. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه، لما فرغ أناخ النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، أناخ بعيره ناقته عند الكعبة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام صلوات ربي وسلامه عليه. بعدما انتهى من الركعتين خلف المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة العبدري، قال ائتنا بمفتاح الكعبة. أنتم أصحاب السدانة، أنتم أصحاب الحجابة، حجابة البيت، أنتم الذين تفتحون باب الكعبة للناس، ائت بالمفتاح. الآن عثمان ما يدري، هو أسلم والمفتاح عند أمه، فلا يدري هل سيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح ويضعه في غير بني عبد الدار أو لا. لم يسأل عثمان رضي الله تعالى عنه. ذهب عثمان ابن طلحة رضي الله تعالى عنه إلى أمه طلب منها المفتاح، فأبت أن تعطيه، قالت والله ما أعطيك، هذا المفتاح عندنا يا بني عبد الدار، تعطيه إلى رجل من بني هاشم ما يصير، هذا المفتاح عندنا، فأبت أن تعطيه. فقال عثمان بن طلحة لأمه قال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. يا أما تعطيني يا أما تراها بضرب نفسي بالسيف. هو يهددها الآن بالكلام حتى تعطيه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة ويقول ايتي بالمفتاح. أقول لا والله أمي مراضية هم ما يصلح. فقال تعطيني المفتاح ولا ترى أضرب نفسي الآن بالسيف؟ خلاص اعطيني المفتاح الآن. فأعطته المفتاح. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن طلحة بالمفتاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه. ففتح الباب ثم أخذه بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. جاء معنا في بعض الروايات أن بعض كفار قريش ترى دخلوا الكعبة وسكروا الباب عليهم. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام فتح باب الكعبة كما جاء في الرواية هذه. فيما يظهر من الرواية هذه أنهم خرجوا من كان داخل الكعبة خرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بجنبتي الباب يعني على طرف الباب الآن. فبايعوا من كان داخل الكعبة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. حتى نعرف الآن هي من سلالة أبي طلحة ولكن ابنة عم عثمان بن طلحة. طلحة بن أبي طلحة له أخ اسمه عثمان ابن أبي طلحة. هذه صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة. حتى الآن الذين يحجبون البيت بنو من يا أخوان؟ بنو شيبة ولا بنو عبد الدار؟ بنو شيبة لأن الآن تفرق ها يرجعون إلى بني عبد الدار ولكن أصبحت السدانة فيهم بني عبد الدار. ولكن شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. عثمان ابن طلحة بن أبي طلحة فرق ها حتى نعرف الآن سلسلة النسب. قالت صفية بنت شيبة ثم دخل الكعبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة؟ تقول فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها. مسوي لهم حمامة من عيدان يعني من جذع النخلة. العيدان يطلق على جذع النخلة ناحتينه ومسوين فيه الصورة حمامة. ولا يجوز صورة ذوات الأرواح. والمتفق عليه أن ذوات الظل هذه لا تجوز بالاتفاق اللي هو الصنم يسمى صنما. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم حمامة العيدان يعني هذا الحمامة التي نحتت من جذع النخلة. قالت ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظر إليه. كسرها ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة الناس ينظرون وصفية بنت شيبة تنظر. تقول فرماها صلوات ربي وسلامه عليه. قالت فأبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. فيه آلهة وفي أصنام وسيأتينا الآن شوف الصفة الآن في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. قالت فأمر بها فأخرجت كل الأصنام اللي كانت داخل الكعبة. قالت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل مسوين صنمين. صنم فيه إبراهيم وصنم فيه إسماعيل. قالت وفي أيديهما الأزلام يستقسمون بالأزلام. الأزلام ماذا؟ يضعون مثلا مثال على ذلك اللي هو خرقة أو كيس توضع فيه الأزلام واحدة نعم واحدة لا واحدة نعم واحدة لا مثلا تبي تزوج أبو فهد الثانية ولا الثالثة مثلا مثال على ذلك يطلع لك إياه. لا وحقك أنا بس ما عليه اسمح لي. طلع نعم يلا روح تزوج. طلع لا 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 تزوج. هذا استقسام بالأزلام هذا من فعل أهل الجاهلية. فالصورة التي صوروها لي لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام كانا يستقسمان بالأزلام. وكذلك هناك صورة لمريم سوين صنم لمريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لهم معقولة إبراهيم وإسماعيل ومسوينهم صنمين لو زيادة على ذلك يستقسمان بالأزلام أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا إبراهيم مصور طيب هذا إبراهيم سويتوا له صنم يلا قال فما له يستقسم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. صورة وزيادة على ذلك يستقسمان، والله ما استقسم، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هي رسالة أيضا، يحذر من يجعل في بيته الأصنام. الأصنام مو معناه تجعل هبل واللات عندك، لا، أي صورة ذات روح تجعلها لها ظل، اللي هي واحد حاط مثلا، مرة طلبنا بوفيه ولا مزينين لك البوفيه، حاطين لك على الأطراف بطريق، وحاطين لك الطرف الثاني البجعة، صورة كاملة منحوتة، هذا ما يجوز. تدخل عند أحدهم في الديوانية جعل لك صورة صنم خيل كامل ذوات أرواح، هذا ما يجوز. ناقة بكامل صفاتها لها ظل، هذا كله من الأصنام، لا يجوز. لا تدخل البيت الملائكة بيتا فيه صورة، ما يجوز، ولا كلب. كذلك رسالة لمن يجعلون الكلاب الآن موضع عندهم، لا حراسة ولا صيد ولا شيء. والآن بعد بنات، بنت شطولها شعرها، عندها معاش راتب، تشتري بوجي، يلا عتفك نفسك، توقف مركز سلطان، اي والله، ولا بنات، اي والله، وين واقفين؟ عند أكل الكلاب. هذا والله اشتري حق بيبي، ولا هذا اشتري حق مدري، والله هكذا يعني بكل جرأة، لا حراسة لا خايفة على بيتهم ولا شيء. بعضهم يتبجح يقولك والله حراسة، لا والله ما، الحمد لله الديرة أمن وأمان، وحاطة الكلب معاها بالفراش ينام، بدل ما تقبل بزوج يتقدم لها حاطة بجي معاها بالفراش، يلا فكوا نفسكم الحين، شو نسوي الحين؟ شيء عجيب، يعني تربية مع رضا أولياء الأمور يتربون على مثل ذلك. الحين مرة مرينا بالسيارة بالشارع، اي والله، ولا سيارة، والله ما ادري انا اذا خانتني الذاكرة، ولا غسيل تشحيم كلاب وقطط وما ادري شنو، ما اذا هذول عندهم بعد، اي والله هذا سباحة ما ادري شنو، يجيك عند البيت ينظف لك قصة ظافرة وكذا، حتى عنده شهادة ميلاد، تدرون ولا لا؟ اي والله شهادة ميلاد، يقولك متى التطعيمات، يعني شغلات حتى ولده ما يعتني فيه كذا. يعني بعضهم، بعض النساء تقول مثلا، أو بعض الرجال يقول ما بيتزوج، مسؤولية. رجال عمره 30-40 سنة يقول ما بيتزوج، ليش؟ يقول مسؤولية. بس عنده بوجي حاط له مسؤولية، يودي، وإذا سافر حطه بفندق وكذا، هذه مسؤولية. بس سبحان الله، العقول إذا طاشت الله المستعان. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في رواية لما كان في البطحاء قبل دخول مكة أن يمحو كل صورة فيها، يعني في الكعبة، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. قال النبي عليه، طلعوا كل الأصنام اللي داخل، حتى المرسوم على 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 الحائط من داخل الكعبة محي ذلك كله. بعدما محي دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم أغلقوا عليهم الباب. دخلوا هؤلاء الأربعة صلوات ربي وسلامه على نبينا والصحابة رضي الله تعالى عنهم، أغلق الباب بعد ذلك، ولم يدخلها معهم أحد الأربعة هؤلاء. فدخل البيت فكبر صلوات ربي وسلامه عليه في نواحيه وفي زواياه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا إظهار شعيرة، الله أكبر. كبر النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي البيت وفي زوايا البيت صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أسامة، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به، حين داخل، وإلا في أيضا صور مرسومة على على الحائط، ولعل هذه الصور لم تمح رآها لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيته بالماء فجعل يمحوها ويقول صلوات ربي وسلامه عليه، قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. مكث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية نهارا طويلا، يعني قل ساعة مثلا، ساعة ونصف مثلا، يعني وقت طويل داخل الكعبة. فأتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. ابن عمر ما كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في كتيبة بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الصحابة إلى ابن عمر قالوا له الحق، ترى النبي عليه الصلاة والسلام وانت دائما نعرفك تتتبع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير قبل الكبير، ترى النبي دخل الكعبة وسكر الباب. أوتي ابن عمر فقيل له النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل الكعبة. يقول ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، راحت عليه، يريد أن يدخل مع النبي. يقول لما أقبلت كنت أنا في مكان بعيد، جيت على ما جيت ولا النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من الكعبة. يقول فاستبق الناس الدخول فسبقتهم. النبي عليه الصلاة والسلام الآن فتح الباب، وإلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام على الباب، الناس يبون يدخلون الآن داخل الكعبة. قال فكنت أول الناس دخل على أثره، فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، أول واحد دخلت والنبي عليه الصلاة والسلام واقف الآن. يقول ولا بلال خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف الباب. فقلت مباشرة، قلت لبلال أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ شوف ماذا يسأل، عبادات، صلى ولا ما صلى داخل الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم ركعتين صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. يقول ابن عمر فقلت له أين يا بلال؟ فقال بين العمودين اليمانيين من السطر المقدم. هناك أعمدة داخل الكعبة، وهذه كانت اليمانيين يعني ناحية اليمن، وأشار إلى الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت. إذا دخلت من الباب تكون هناك ساريتين عمودين على إيدك اليسار تسمى اليمانيتين. وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء مثل الرخام، لونه أحمر، أيضا داخل الكعبة. جعلوا في رواية جعلوا عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. هذا كل الأعمدة اللي داخل البيت، كأنه يصف وين صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، مجموع الأعمدة داخل البيت ستة. جعل ثم صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، بينه وبين حائط الكعبة من داخل ثلاثة أذرع حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا الله عز وجل ساعة. لماذا طول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا قرابة الساعة، ساعة ونص. هو صلى محى أول شيء، صلى ركعتين، ثم دعا الله عز وجل قرابة الساعة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين في وجه الكعبة كما جاء في بعض الروايات. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف بين عضادتي باب الكعبة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة. فتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الآن تعرفون المطاف، وإلا قريش لما سمعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ودخل الكعبة وصار لساعة، إلا قريش يأتون الآن يدخلون المسجد يريدون. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع؟ يقتلهم، يذبحهم، يسبيهم سواء رجال أو نساء أو ذراري، لأن حصل في اليهود، ترى المسألة ما هي مسألة هينة، انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، الآن في نساء في البيوت، هل يسبون الآن يباعون؟ الذراري، يعني المسألة أيضا خطيرة بالنسبة لأهل مكة. جاء في الرواية وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضادتي الباب، صلى ركعتين كما جاء في الرواية، ولعله بعد الركعتين أيضا قام فأخذ بعضدتي الباب، عضادتي الباب يعني على طرف الباب من اليمين والشمال اللي يوضع عليه الباب، وهم تحته. الآن الناس تحت النبي، هو صعد الآن والباب، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام صعد مرتفع، والناس الآن تحت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يوم الفتح. طبعا الخطبة لوحدها تحتاج إلى كتاب في الشرح. أحكام عقدية، أحكام فقهية، أمور في الآداب إلى غير ذلك. سأقرأ ما جمعته من ذلك لأن جاءت بأحاديث متفرقة. خطب النبي يوم الفتح، قال يوم الفتح عند الكعبة بعد ذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه، فجمعت ما استطعت، وإن كان هناك قد يكون هناك غير ذلك. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة لا أستطيع شرح جملة جملة، سيأخذ منا كثيرا، ولكن انظروا ماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في معاني كثيرة واضحة. نعم بعض المعاني بعض الكلمات قد يكون فيها إشكال، ولكن الأصل فيها أيضا من محاسن الإسلام الشيء العظيم. يقول الراوي فقال صلى الله عليه وسلم وهو على درجة الكعبة الآن، صاعد الآن على باب الكعبة الآن واقف والناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يا أيها الناس كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام يعني حلف باطل وفي أمور الجاهلية هذا ينهى عنه الإسلام ويبطله، ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام، يزوج فلان على أن يزوجه من غير مهر، ألا ولا شغار في الإسلام، ولا جنب ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم. إذا ذهب الساعي للصدقة إلى مدينة من المدن لا يجلس آخر المدينة أو خارج المدينة ويطلب من الناس يخرجون له كأنه ملك عليهم، يذهب إليهم ويأخذ الصدقات من مزارعهم من ماشيتهم، لا يخرج خارج البلد كأنهم يجلبون له الأمور إلى خارج هذه البلد، ولا جنب ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم. هذا فيها عزة للمسلمين، من مكانك تؤخذ الصدقة، يجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى، وكل مال أو دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، لأن لها من قبائل قريش من يأخذها، ألا وقتل الخطأ شبه العمد، في رواية ألا وإن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر ففيه الدية مغلظة، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. يقرر الآن النبي عليه الصلاة والسلام القصاص، دية قتل العمد، دية قتل الخطأ، شبه العمد، كلها بتفاصيلها تحتاج إلى شرح. وفي رواية 40 من ثنية إلى بازل عامها كلهن خليفة، ومن قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 ابنة مخاض، 30 ابنة لبون، 30 حقة، 10 بكارة بني لبون ذكور. ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل. وقضى صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الرواة وقضى صلى الله عليه وسلم في العين نصف العقل، العين الواحدة نصف الدية، العينتين دية كاملة، في العين نصف العقل نصف الدية، 50 من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو 100 بقرة أو 1000 شاة، وقضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، في عين قد تكون أصلا ما يرى فيها مطموسة هذه فيها ثلث الدية. وفي اليد الشلاء يد مشلولة إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها، وقضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة، لأن في فقط عضو واحد، فإذا جدع الأنف فيه الدية كاملة. وإذا جدعت أرنبته فقط أرنبة الأذن نعم الأنف، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مئة بقرة أو ألف شاة. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، لأن عنده يدين، فالواحدة فيها نصف الدية، اليدان فيها الدية كاملة. وفي الرجل نصف العقل، والجائفة ثلث العقل، هذا نوع من أنواع الإصابات والجروح. والموضحة خمس من الإبل، والمنقلة هذا كلها جراحات، جراحة تهشم العظم، جراحة تبين العظم، جراحة سطحية، كلها أنواع من الجراحات، 15 من الإبل. وفي المأمومة ثلث العقل، 33 من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة. شوف هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم فتح مكة، الناس كلهم ساكتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب صلوات ربي وسلامه عليه وهو على باب الكعبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث، الدية لما تؤخذ هذا ميت، الدية تسلم لمن؟ حق من؟ قال: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، كل واحد نصيبه في الميراث، هذه دية واحد ميت، فكل واحد يأخذ نصيبه من الورثة. فما فضل فللعصبة البقية العصبة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. يا أيها الناس، يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، نخوة الجاهلية وكبر الجاهلية وفخر الجاهلية وتعاظمها بآبائها، لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. الناس رجلان بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخطبة العظيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قريشا: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ يذبحهم سبي الذراري النساء. قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كيف عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقد واجه منهم صلوات ربي وسلامه عليه ما واجه؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أختم بهذا الحديث وإن كان الكلام طويلا خاصة في إرجاع أو إعطاء المفتاح لعثمان بن طلحة، ولكن نؤجله حتى لا أطيل عليكم في المجلس القادم. كذلك يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال: إني لتحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقال قولا حسنا جميلا وكان فيما قال. يعني كان فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين، يخاطب الآن قريشا، فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا. أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بنبوة عيسى إذا أسلموا فلهم الأجر مرتين، أما المشركون فإذا أسلموا فلهم الأجر واحد. وهذا ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الحديث في صحيح البخاري. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم من أهل الكتاب، آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الآخر هذا الأول. الثاني من هو؟ رجل عنده أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم بعد ذلك تزوجها وأعتقها، يعني اعتقها وتزوجها، فهذا له أجره مرتين. والثالث عبد مملوك عند سيده أقام حق الله عز وجل وكذلك نصح لسيده، فهذا يعطى أجره مرتين كما جاء في صحيح البخاري. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.